من انسحبت من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي جاء بعد مفاوضات مكثفة استمرت عامين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي أيضا من انسحبت من طاولة المفاوضات في حزيران الماضي، مفضلة الخيار العسكري على المسار الدبلوماسي، وشدد على أن أي جولة جديدة من المفاوضات لن تكون ممكنة ما لم يظهر الطرف المقابل استعدادا حقيقيا للتوصل إلى اتفاق نووي عادل ومتوازن يقوم على مبدأ المصالح المتبادلة. ارتكبت قوات الاحتلال صباح اليوم مجزرة دامية ضد منتظري المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة، وقالت مصادر طبية إن 32 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب أكثر من 100 آخرين من طالبي المساعدات بعد إطلاق الاحتلال النار تجاههم خلال انتظار المساعدات شمال رفح وجنوب خان يونس. وفي جنوب القطاع أيضا استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية لخيام النازحين في محيط الحي الياباني غربي خان يونس. إلى ذلك استشهد 6 فلسطينيين وأصيب نحو 20 آخرين باستهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مدينة غزة. وفي السياق ذاته استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون باستهداف الاحتلال لجبالي البلد شمال القطاع. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة نقل نحو 10,000 طفل إلى المستشفيات بسبب الجوع الشديد وإصابة أكثر من 17,000 طفل بسوء التغذية. للمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي.
ولا تحسب نحو 10,000 طفل نقلوا إلى مستشفيات غزة نتيجة الجوع الشديد، وأكثر من 17,000 طفل أصيبوا بسوء التغذية الحاد، ومئات الأشخاص مهددون بالموت في غزة خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب الجوع القاتل الذي ينهش ويفتك بأجسادهم. ففي ظل تفشي المجاعة جراء استمرار حرب التجويع الإسرائيلية وإغلاق المعابر وحرب الإبادة الجماعية، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أعدادا غير مسبوقة من المجوعين من كل الأعمار تصل إلى أقسام الطوارئ في حالة إجهاد وإعياء شديدين، محذرة من أن مئات ممن نحلت أجسامهم سيكونون عرضة للموت المحتم نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود. ونبهت مستشفيات غزة من أنها تتعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، مؤكدة أنه ليس لديها أسرة طبية ولا أدوية تكفي للعدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد. الكارثة الإنسانية في غزة ومجاعة القرن الحادي والعشرين تبث على الهواء مباشرة، ويوثقها الأطفال بأجسادهم النحيلة والآباء والأمهات بقهرهم ووجعهم. لجان المقاومة في فلسطين أكدت أن المجاعة وصلت في قطاع غزة إلى أعلى درجاتها بفعل الحصار وحرب التجويع الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال، داعية المجتمع الدولي إلى نفض عباءة الصمت والتخاذل والتحرك الفوري لوقف هذه الجريمة بأسرع وقت. وأطلقت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة نداء إلى كل نقابات الموظفين والعمال وأحرار العالم للقيام بفعاليات ضاغطة تدفع نحو تحرك فوري لإدخال الغذاء والمساعدات المتكدسة على حدود غزة بينما أهلها يموتون جوعا.
أكد الناطق باسم كتائب القسام أن فصائل المقاومة على جهوزية تامة لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال مهما كان شكل عدوانه وخططه العدوانية. وقال أبو عبيدة إن 4 أشهر مضت على استئناف الاحتلال عدوانه بعد أن نقض العهود وانقلب على الاتفاق المبرم مع المقاومة، مشيرا إلى أن المقاومة أوقعت خلال هذه الفترة مئات الجنود بين قسام قتيل وجريح وآلاف المصابين بأمراض نفسية وصدمات. وأضاف أن قيادة الكتائب اتخذت حاليا استراتيجية تنفيذ عمليات نوعية لقتل جنود الاحتلال أو محاولة أسرهم. أكد الأمين العام لحزب الله أن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال تحاولان تعديل اتفاق وقف إطلاق النار لصالحهما، مشيرا إلى أن المقاومة لن تتنازل عن سلاحها. جاء ذلك خلال تأبين الشيخ نعيم قاسم للقائد الجهادي الشهيد علي كركي الذي لعب دورا بارزا في تحرير الجنوب وتأسيس البنية العسكرية للمقاومة. وحذر الشيخ قاسم من ثلاثة أخطاء تهدد لبنان، وهي الاحتلال الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية والهيمنة الأمريكية. وأوضح أن المقاومة ملتزمة بالاتفاق بينما يواصل كيان الاحتلال انتهاكاته، مؤكدا أن السلاح هو ضمانة لصمود لبنان، كما دعا إلى وحدة اللبنانيين وعدم استغلال الخلافات الداخلية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي نوع فلسطين 2. وفي بيان لها أوضحت القوات المسلحة اليمنية أن العملية تسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار، مؤكدة أنها حققت هدفها بنجاح بفضل الله. وقال البيان إن استهداف مطار اللد جاء انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهدي، وردا على جريمة الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة. وأهاب البيان بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة، لأنهم في حصار ظالم وعدوان آثم. أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشر برعاية أمريكية. وأكد توماس باراك أن الاتفاق حظي بدعم تركيا والأردن والدول المجاورة، داعيا جميع السوريين إلى إلقاء السلاح والعمل معا لبناء هوية وطنية موحدة مع التركيز على احترام حقوق جميع المكونات. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف عن ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 700 قتيل في ظل أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الإغاثة والخدمات الأساسية. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تحمل واشنطن مسؤولية فشل الاتفاق النووي وتدعو أوروبا إلى الكف عن سياسة الضغط. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة يرتكبها كيان الاحتلال عند مركز لتوزيع المساعدات في رفح. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن السلاح هو ضمانة لصمود لبنان والمقاومة لن تتنازل عن سلاحها. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، الدوافع والمبررات، محور حديثنا في هذا اللقاء. أهلا بكم في لقائنا هذا الذي يتناول آخر المستجدات إقليميا ودوليا. ونسلط في حلقة اليوم الضوء على التطورات في سوريا، العدوان الإسرائيلي على هذا البلد، وأبعاد ودوافع ومبررات هذا العدوان والخطورة التي تشكلها إسرائيل الغاصبة على الأمن والسلم في المنطقة. دانا سفير الجمهورية الإسلامية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بشدة الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني على سوريا، قائلا إن هذه الأعمال تشير إلى تصعيد خطير للتوتر من قبل كيان يواصل احتلاله غير القانوني لأجزاء من الأراضي السورية في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقال أمير سعيد إيرواني سفير إيران لدى الأمم المتحدة في كلمة في اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الهجمات الإسرائيلية على سوريا مساء الخميس: ندين بشدة الهجمات العسكرية الواسعة التي شنها الكيان الصهيوني مؤخرا على الجمهورية العربية السورية. استهدفت هذه الأعمال العدوانية المتعمدة بما في ذلك الهجمات على دمشق، البنية التحتية والمرافق العامة والحكومية. تمثل هذه الأعمال تصعيدا خطيرا للتوتر من قبل كيان يواصل احتلاله غير القانوني لأجزاء من الأراضي السورية في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف: أود التأكيد على النقاط التالية. أولا، تأتي هذه الهجمات العسكرية في الوقت الذي يستمر فيه احتلال الكيان الإسرائيلي للجولان السوري المحتل، وقد واصل الكيان سياسة الضم غير القانوني وتوسيع المستوطنات في هذه الأراضي المحتلة لعقود، في تناقض صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن العديدة. ثانيا، أصبح الكيان الإسرائيلي أخطر تهديد للسلم والأمن الإقليميين، ويعود ذلك إلى استمرار أعماله العدوانية والدعم السياسي والعسكري غير المشروط الذي يتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية. يجب على هذه الحكومات أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في تسهيل الأعمال غير القانونية والجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، والتي لم تهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل هددت أيضا السلم والأمن الدوليين. ثالثا، إن الهجمات على سوريا هي نتيجة مباشرة لصمت مجلس الأمن وعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة. لم يواجه الكيان الإسرائيلي أي عواقب على انتهاكاته المتكررة والمنهجية للقانون الدولي، وهو يواصل أعماله العدوانية بإفلات تام من العقاب. يأتي هذا العدوان الأخير في أعقاب العمليات العسكرية التي شنها الكيان الإسرائيلي على جمهورية إيران الإسلامية لمدة 12 يوما، والتي تعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وقد استهدف الكيان الإسرائيلي بدعم كامل وغير مشروط من الولايات المتحدة عمدا المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمناطق السكنية. أسفرت هذه الهجمات غير القانونية عن استشهاد أكثر من 1100 مدني، بينهم 41 طفلا و126 سيدة. ونتيجة لهذا العدوان دمرت بالكامل 7 مستشفيات و11 سيارة إسعاف وأكثر من 3500 وحدة سكنية. وتكشف هذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها بجلاء عن الطبيعة الإجرامية والعدوانية للكيان الإسرائيلي. رابعا، إن جذور عدم الاستقرار واضحة جلية. الاحتلال غير الشرعي من قبل الكيان الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة وانتهاكاته المنهجية والواسعة النطاق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والدعم غير المشروط الذي يتلقاه من عضو دائم في مجلس الأمن. لقد حان الوقت لمجلس الأمن للتحرك. يجب على المجلس الوفاء بمسؤولياته بموجب الميثاق ورفع الحصانة عن الكيان الإسرائيلي ومحاسبته ورفع الحصانة عن الكيان ومحاسبته على انتهاكاته المتكررة والصارخة. إن استمرار تقاعس مجلس الأمن لم يسهم إلا في تشجيع المعتدين. هذا الصمت مقلق للغاية وغير مقبول، لا سيما وأن الكيان الإسرائيلي يرتكب جرائم جماعية في غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كأسلوب حرب وقتل عشرات الآلاف من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، والتدمير الممنهج للبنية التحتية الحيوية. لا يمكن لمنطقتنا أن تتقدم نحو سلام حقيقي واستقرار دائم وأمن جماعي إلا بتحقيق العدالة وضمان المساءلة وإنهاء الاحتلال والعدوان الإسرائيليين. نؤكد دعمنا الثابت لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها الوطنية. هذه النقطة الخامسة طبعا، وندعو الحكومة السورية المؤقتة إلى الاحترام الكامل لحقوق جميع الأقليات وحل النزاعات الداخلية من خلال الحوار الشامل والوسائل السلمية. يجب الالتزام الكامل والصارم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما حظر استخدام القوة واحترام السيادة والسلامة الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ليس لدى الكيان الإسرائيلي أي مبرر قانوني أو أخلاقي لانتهاك سيادة سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية بذريعة حماية حقوق الأقليات، وتشكل هذه الأعمال غير القانونية انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويجب على هذا المجلس إدانتها دون أي لبس. إلى ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم الولايات المتحدة بإرسال شحنات عسكرية من إيران إلى اليمن باطلة، ووصفها بأنها وسيلة لإثارة أجواء إعلامية ضد الجمهورية الإسلامية. وأشار إسماعيل بقائي إلى مسؤولية أمريكا المباشرة عن استمرار جرائم الكيان الصهيوني وإشعاله للحروب في فلسطين المحتلة ودول أخرى في المنطقة، واعتبر مزاعم أمريكا التي تكررها بين الحين والآخر بأنها تأتي لتبرير الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وذريعة لاستمرار سلوكياتها والكيان الصهيوني المسببة للتوتر والمزعزعة للاستقرار. وأضاف: في ظل استخدام الكيان الصهيوني لأسلحة الفتاكة التي تقدمها أمريكا ودعمها السياسي والإعلامي الشامل له لمفاقمة جرائم الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، وفي الوقت نفسه انتهاكه المتكرر لسلامة أراضي سوريا ولبنان وسيادتهما الوطنية، مما يعرض هذين البلدين لعدوان عسكري. وقال إن ادعاء أمريكا بشأن مصادرة شحنة عسكرية متجهة إلى اليمن ليس إلا محاولة كاذبة لصرف انتباه الرأي العام عن القضية الرئيسية في المنطقة، وهي اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني ضد شعوبها والتدخلات الأمريكية الهدامة والمزعزعة للأمن والاستقرار.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن نتابع معا التطورات في سوريا والعدوان الإسرائيلي الأخير على هذا البلد وتحت ذريعة حماية الدروز وما إلى ذلك. كل هذا نتابعه إن شاء الله في هذا اللقاء من حدث وحوار. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وحول هذا الموضوع وصلتنا مساهمة من الدكتور محمد الدوراني من اليمن، الباحث والكاتب السياسي اليمني.
الجرائم التي تحدث داخل سوريا، وهنالك انتهاكات كبيرة جدا، وهنالك استغلال واستغلال لضعف الشعب السوري وبعض الحركات والأحزاب داخل الشعب السوري، وأيضا تمكين القرار لتلك الجماعات التي جاءت إلى دمشق واحتلت العاصمة دمشق، وبالتالي أيضا بدعم تركي وغيره. ولذلك فإننا نجد بأنهم يستقوون ضد أبناء الشعب السوري، فكل مرة نجد بأن هنالك في محافظة من المحافظات هنالك جرائم إبادة جماعية وبمنطلق طائفي وبتعبية شديدة جدا، وأيضا بممارسات خاطئة يمارسها هؤلاء، وبالتالي عملت على فجوة، صنعت فجوة بين المجتمع السوري، فاستغل ذلك الكيان الصهيوني منذ بداية ضعف الحكومة السورية، فضرب القوة العسكرية التي تفككت وضرب قواعد الصواريخ واستهدف كل شيء داخل سوريا، وتدخل عسكريا من خلال دخوله إلى المناطق الحدودية في القنيطرة وفي ريف دمشق، وأيضا استهدافه المستمر للأراضي السورية بالقصف واستهداف المنشآت المدنية واستهداف المحافظات السورية. وفي هذه الفترة في الصراع الحاصل أو الحرب الداخلية التي تحدث الآن في السويداء، حدثت جرائم إبادة كبيرة جدا وبدعوات طائفية وعنصرية، ولم يستغل فيها للحكمة وأيضا بالتصرف الحكيم لمنع مثل هذه التصرفات، ومنع من يستغلون هذه الفرصة في زرع الفرقة بين أبناء الشعب السوري. فلذلك نجد بأن هنالك توسع للحقد الداخلي وأيضا لتفكك المجتمع السوري، والذي سوف يكون له أثر كبير، حيث سوف يميل الكثير من المجتمع السوري إلى اتجاه أو سواء كان في الدروز أو غيرهم نحو إسرائيل، يعتقدين بأنها هي الحل الوحيد لهم في أن يمنعوا عن أنفسهم تلك الجرائم. وبالتالي إسرائيل هي لا تريد أن تحمي لا الدروز ولا الشعب السوري، ولا تريد أن تفرض قوة للشعب السوري، بل هي تريد أن تصنع فجوة داخل الشعب السوري لصنع لاستمرار احتلالها لتلك الأراضي، بل تريد أن تصنع كما صنعت سابقا في جنوب لبنان مجاميع عسكرية مدعومة من قبلهم لحماية، ويوالون إسرائيل ويتلقون الدعم من إسرائيل لحماية إسرائيل، وفي نفس الوقت أيضا يستمر الصراع الداخلي بين الشعب السوري لفترات طويلة كما يحدث الآن في السودان وفي ليبيا، وبالتالي يستنزف الشعب السوري وتضعف الدولة السورية، وإسرائيل هي من تكون فارضة لقرارها على المنطقة وتحتل ثروات المنطقة، وبالتالي تريد أن توسع من أماكن انتشارها لكي تؤمن كما تقول مواطنيها المستوطنين المحتلين للأراضي الفلسطينية. ولذلك نحن نعتقد بأن ما تحدث به وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بمواصلة مهاجمة قوات الحكومة السورية حتى تنسحب من السويداء التي شهدت مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية وأخرى بدوية، وخلفت سقوط قتلى وجرحى بعدد كبير جدا. لذلك فإن إسرائيل هي تريد أن في شعاراتها الظاهرة بأنها تدافع عن الدروز، وفي نفس الوقت هي لا تريد حماية الدروز ولا حماية الشعب السوري، هي فقط تريد احتلال الأراضي السورية. ففرصة إسرائيل في هذه الفترة مع ضعف الحكومة السورية هو توسيع نفوذها على المنطقة وأيضا هيمنتها على المنطقة، وأعتقد بأن على الشعب السوري أن يعي التحديات، وعليهم أن يتوحدوا في هذه المواجهة، فالعدو الحقيقي لهم هو الكيان الصهيوني، ولن يتركهم في أمان ما داموا متفرقين وما دام توجهاتهم نحو العداء الداخلي. عليهم أن يوقفوا الحروب والأهلية الداخلية ويتوجهوا نحو العدو الذي يستهدف الجميع، وهو الكيان المحتل الأراضي الفلسطينية، ومن يريد أن ينشر الدعوات الطائفية والعنصرية والصراعات والحروب الأهلية، فعلى الشعب السوري أن يقف ضده مهما كان، وأن يكون لديهم القدرة على بناء بلادهم وعلى حماية أمنها واستقرارها ومنع أي تدخلات أجنبية داخل الشأن السوري، فهذا هو الحل الوحيد للشعب السوري، وكل دول المنطقة من الأحرار في محور المقاومة يقفون معهم ويساندونهم ضد استمرار العدو الصهيوني، ويريدون لهم الاستقرار والأمن والأمان، فلا يوجهوا عدائهم نحو جيرانهم.
نعم، شكرا للأستاذ الدكتور محمد الدوراني الباحث والكاتب السياسي من اليمن على هذه المشاركة. و سيكون نتوقف عند فاصل وإن شاء الله نتابع هذا اللقاء بعد قليل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثر التحليل. حدث وحوار،
نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت معنا. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حسان، كيف تابعت التطورات في سوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمستمعين الكرام.
حياكم.
واضح أن المشهد في سوريا مشهد معقد كثير، ولكن يكشف عن حقيقة أنه العدو الإسرائيلي هو لضرب البنية الكاملة على المستوى العسكري وعلى المستوى البنية وعلى المستوى الاجتماعي وعلى مستوى ضرب وإضعاف سوريا وتفتيتها في مرحلة لاحقة. وبالتالي هذه الخطوات التي بدأت 8 ديسمبر من خلال استهداف سوريا بكل قدراتها وكل ما تمتلكه من مرتكزات لبناء الدولة، الآن ننتقل إلى مرحلة ثانية، مرحلة تفتيت وإشغال سوريا في حرب أهلية لا تبقي ولا تذر. وهذا أخطر ما في المشهد الآن. فضلا عن ذلك، في السياق ما يعمل عليه مسألة التطبيع والاتفاقات الأمنية، وبذلك أخذ سوريا إلى مكان آخر مختلف تماما عما كانت عليه الأمور في ظل حكومة الرئيس. أنا مشهد غاية في الخطورة أنا باعتقادي، والمسألة تتطلب الكثير من التأني والترقب لمعرفة إلى أين ستسير الأمور.
طيب، برأيكم يعني ما الدوافع وراء هذا التصعيد الإسرائيلي على سوريا، لا سيما مع تصاعد الخطاب الإسرائيلي المتمحور حول حماية الدروز ويعني هذا التدخل المباشر وقصف حتى العاصمة دمشق، حتى المنشآت الحكومية، وزارة الدفاع، هيئة الأركان؟ ما الـ أكيد هو ليس لسواد عيون الدروز
أبدا. مسألة على فكرة إلى أكثر من وجه.
نعم.
طبعا هو ركب موجة كما يقال حماية الأقليات منذ البدايات. هناك كان مشروع له علاقة في مسألة يعني إضعاف سوريا وتشتيتها وتقسيمها، لأن التقسيم السوري يعني بالنسبة للكيان الإسرائيلي إضعافها، وعندما يكون هناك إضعاف هذه الدولة الارتكازية في المنطقة في موقعها الجغرافي الجيوستراتيجي وأيضا في الموقع الجيوسياسي، وهي موقع أطماع على فكرة لكل الدول النافذة في العالم، أمريكا والغرب حتى روسيا والصين، كل له يعني مطمع أو إنه أطماع في سوريا، ولكن كل واحد في اتجاه مختلف. الإسرائيلي من خلال السياق التاريخي وليس من خلال المرحلة التي نعيش فيما يتعلق بمسألة ممر داوود الذي هو الآن يعني مرتبط في الجنوب، هذا سنتحدث عنه. ولكن في البداية أنا باعتقادي المكون الدرزي الموجود في داخل كيان الإسرائيلي والذي يعتمد عليه الجيش الصهيوني بأفراده، لأن أفراد كثر من الإخوة الدروز في داخل كيان الإسرائيلي ملتزمون بالجيش وأيضا بقيام بالأعمال العدوانية باتجاه غزة والضفة والمنطقة، وبالتالي هم منضوئون تحت سقف الدولة، دولة الكيان المؤقت. الأمر الثاني الذي حصل تحديدا في هذه الحرب العدوانية كان لها أهداف سياسية وليس فقط أهداف حماية المكون الدرزي والمكون الكردي، لأن هذين المكونين المنطقة التي تنطلق من الجولان باتجاه القنيطرة إلى درعا إلى السويداء إلى الصحراء، يعني حتى دير الزور وصولا إلى التنف، هو هذا المنطق الذي يريده الكيان الإسرائيلي في سياق ما يقوله مملكة اليهودية الكبرى التي تبدأ من النيل وتنتهي بالفرات، وهذا هو ما يبدأ فعليا كأنه يؤسس للاستمرار في إنشاء هذه الدولة، وبالتالي يعتقد أن الأمور أصبحت متاحة لديه ويستطيع أن يرسم أو يغير خارطة الشرق الأوسط كما يريد. طبعا هذا الدعم الإسرائيلي. ولكن في هذه المسألة كان هناك لقاء بين حاتسي هانجي مستشار الأمن القومي الكيان الإسرائيلي مع أحمد الشرف في أبوظبي قبل أيام، نعم. ومن بعدها مباشرة كان لقاء أمنيا في باكو في أذربيجان، وهذه تحمل رسائل أيضا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل النوايا العدوانية الأمريكية الإسرائيلية، وأيضا هناك تعاون من بعض الدول أيضا لاستهداف الجمهورية. هذا في السياق، لذلك كان هناك إعطاء إشارة لأحمد الشرع بأن يكون يبسط سلطته على الدولة، ولكن كانت هذه الذريعة هي فعليا من يشغل عادة بعض المجموعات، نعم. لارتكاب بعض المجازر بإرادة إسرائيلية لتدخل من خلال كما يقال حماية الأقليات، وكان ضغط درزي من داخل إسرائيل أيضا لحماية ما يحدث كان في داخل السويداء للإخوة الدروز من قتل ومجازر على مرأى العالم، هذا أمر خطير جدا. الآن يستثمر الكيان الإسرائيلي بالسياسة تثبيت استقلالية الدروز بمعنى كيان مستقل أو كيانتون مستقل، كيان كردي مستقل، يتطلب هذا الأمر تثبيته وبالتالي الانطلاق إلى المشروع الأوسع لهو التوسعة وتثبيت القواعد. والأخطر اليوم أن حتى الشرطة والأمن العام السوري طلب إذن من أمريكا لتضغط على إسرائيل للدخول إلى منطقة الجنوب، لأن نتنياهو قال بالأمس أن منطقة الجنوب أصبحت منطقة منزوعة السلاح ويمنع على الجيش السوري أو أي مكون من مؤسسات الدولة السورية أن يدخل إلى هذه المنطقة. لذلك نحن أمام تحول جيوستراتيجي والجغرافيا أيضا، تغيير في الجغرافيا السياسية في داخل سوريا، وهذا باعتقادي الأمر سوف يكون له مسار قد يكون يحمل إيجابيات بالنسبة لمحور المقاومة، لأن الشعب السوري لا أعتقد مطلقا أن يسلم بمندرجات ما يجري.
نعم. طيب برأيكم يعني بحسب ما انتهيتم إليه، كيف سيؤثر هذا العدوان الذي يعكس تحولا جوهريا في قواعد الاشتباك التي كانت تحكم العلاقة بين تل أبيب ودمشق خلال السنوات الماضية على الحوار بين تل أبيب والقيادة السورية الجديدة للذهاب نحو التطبيع؟
اللعبة أصلا هذه في هذه المسألة بالذات هي اللعبة، ومن يدير الدفة في الداخل هي أمريكا، ولذلك هي أصلا تقود المسارات على مختلف مع مختلف الأطراف، التركي تحديدا وأيضا الإماراتي والسعودي والقطري والإسرائيلي. الآن التنافس الحقيقي هو إسرائيلي تركي، ولذلك التركي الآن أصبح دوره منفصلا وبدأ يتراجع، والإسرائيل الذي يتوغل ويتغول في داخل سوريا على كل المستويات وعلى المستوى الأمني، ويفرض أيضا سطوته حتى على مسألة إدارة المرحلة المقبلة. لذلك أحمد الشرع عندما حاول أو ليس محاولا ولكنه كان يريد أن يماطل إلى حد ما في مسألة تقديم كل ما يطلب منه إسرائيليا، لأنه اعتبر أن هناك صدود عالية تواجهه على مستوى المجموعات التي تتشكل من الإدارة الجديدة وخصوصا العقليات المتشددة والمتطرفة والإرهابية، وأيضا فيما يتعلق في الوعي المجتمع الوطني السوري والهوية الوطنية السورية التي تنظر إلى فلسطين كقضية مركزية للسوريين، وما يجري في سوريا وما جرى في سوريا يعتبر عند مجموعة كبيرة والسواد الأعظم من السوريين الذين حتى هذه اللحظة لم نسمع لهم صوت، ولكن هذا باعتقادي غليان. اليوم الإسرائيلي يريد من أحمد الشرع أن يذهب صاغرا وتقديم كل شيء فيما يتعلق فيما قيل قبل الاتفاقات الأخيرة مواجهة الأعداء المشتركين. من الأعداء المشتركون؟ الأعداء المشتركين هم لبنان، حزب الله يعني، الجمهورية الإسلامية في إيران، وفصائل المقاومة الجهادية الفلسطينية، حماس، الجهاد، الجبهة الشعبية، كل الذين ينخرطون بمواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي. لذلك أمريكا الآن تريد أن تلعب لعبة التوازن، أن يكون للدور الإسرائيلي دور نافذ في إدارة كل ما يجري في داخل سوريا وضبط الإيقاع تحت هذه الصورة. اليوم يطلب من أحمد الشرع عدم التجاوز خطوط الحمر في إفساح المجال بالمجموعات الإرهابية بالتخطي حدودها فيما ارتكب من مجازر، وبالتالي إذا كان هناك خطة من هذا النوع أنا باعتقادي سوف يكون هناك رسالة باختيالي، إذا مش إقالتي باختيالي. والرسالة التي حصلت في قلب دمشق بالأمس فضلا على أن انتهاك لسيادة دولة عربية إسلامية، ولم نسمع للجامعة العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي باستثناء الموقف الرسمي الإيراني رغم كل ما يضمره هذه الإدارة الجديدة للجمهورية الإسلامية، ولكن الموقف المبدئي والأخلاقي عند الجمهورية ارتقت وسمت فوق كل هذا، كل ما حيك ويحاك بالجمهورية من سوريا، من الإدارة السورية، وبالتالي هذا تخطته إيران وأدانت هذا العمل الإجرامي باتجاه سوريا. الأمر باعتقاد الآن سوف يكون له تبعات على مستوى الدولة كدولة. نحن ذاهبون باتجاه حرب أهلية وبدأت عمليا فصولها تنطلق، انطلقت بالسويداء وستنطلق إلى مناطق أخرى، لأن العشائر العربية المنتشرة على مساحة سوريا إذا ما أخذت خيارها باتجاه التصدي كما يقال للكفرة، آسف لهذا النوع لهذه الكلمات، واعتبر وسموهم بأوصاف مقززة هؤلاء الإرهابيون بالأمس للدروز وللمسيحيين وللشيعة وللعلويين. نحن مسار العدو الإسرائيلي يستفيد من كل هذه الحالة لبسط سيطرته والاستنجاد هؤلاء كما يقال بحماية إسرائيلية، لأن الأقليات ليس من ظهر يحميهم، وبالتالي بصير إسرائيل كأنه حاجة ضرورية أمنية، وإضعاف الدولة والسلطة السياسية في الدولة مطلوب منها أن تنفذ كل ما يطلب منها على مستوى تنفيذ رسم الخارطة ومواجهة حزب الله. وباعتقادي هذا الأخطر مطلوب من أحمد الشرع أن يخلق المقاومة من الحدود الشرقية والشمالية. واليوم العدو
طيب دكتور حسان، السؤال الأخير يعني هو أيضا في هذا فيما انتهيت إليه أنت، كيف ستكون ردة الفعل السورية خاصة على المستوى الشعبي، موقف الشعب السوري إذا ما يجري، إذا هذه الأطماع، إذا ما جرى على سوريا في المرحلة الجديدة من قبل الكيان الإسرائيلي، خاصة في ظل الاحتلال المستمر والاستيطان المستمر والمتصاعد في الأراضي السورية المحتلة في الجولان؟
هذا أنا أشرت له أستاذ الكريم قبل لحظات في أن المزاج العام والهوية والوعي الجمعي السوري بما له علاقة تاريخية مع فلسطين، وأيضا بما لفلسطين في الوعي السوري من حضور قوي ووجداني وأيضا أخلاقي وإنساني وعروبي، أنا باعتقادي الوقت فعليا ليس لمصلحة أحمد الشرع وليس لمصلحة الكيان الإسرائيلي، لأن الأمور سوف تكون مستقرة. لذلك هو يريد أن يضرب هذه الحركات الداعشية، لأن هناك أصوات حتى من هذه القرارات تعترض على سياسة أحمد الشرع بأن يكون منبطحا وأن يكون متسوقا مع المشروع الإسرائيلي بكل مندرجاته، وهذا ما يخشى أحمد الشرع فيه لو اتخذ قرارا باتجاه التنسيق الأمني أو فتح مكتب سياسي أو تجاري مثلا الكيان الإسرائيلي في دمشق، فضلا عن ذلك أن يذهب باتجاه التطبيع الكامل. أنا باعتقادي الأمر لن يمر، لن يطول كثيرا، سوف يكون له تداعيات وسوف نشهد تحولا. وقال السيد القائد حفظه الله الخامنائي بفترة قبل بعد سقوط النظام، الآن هناك أحرار وهناك شعب سوري حي لا يمكن أن يترك الأمور تسير، ولذلك هم ما يخشونه الآن أن هناك تفاعل ما يجري في داخل الساحة السورية، وهم يعلمون أن هذا الأمر لن يستتب لهم كثيرا.
شكرا لك دكتور حسان عليان، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا. الأخ علي الموسوي من العراق بعث لنا بمشاركة يقول فيها: التصعيد الإسرائيلي في سوريا، الدوافع والمبررات. الحقيقة الآن سوريا وضعها هش كسياسة وجغرافيا، ومن هنا إسرائيل تستغل الظروف لإيصال رسالتين، الأولى إلى أعدائها التقليديين في المنطقة ومنها إيران أن لديها قدرة في تحييد كل مناطق سوريا وحسب رغبتها، والثانية رسالة لأصدقاء إسرائيل في سوريا: نحن معكم ونساعدكم بكل الظروف. شكرا للأخ علي الموسوي على هذه المشاركة. نستمع إلى مساهمة من الأخ مرتضى من العراق.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار: التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، الدوافع والمبررات. بالتأكيد أنه الدوافع معروفة والمبررات يعني تارة من هنا ومن هناك، ولكن أكو شيء مهم، وهو أنه يعني إسرائيل هو هذا نهجها، ولو استطاعت الوصول إلى العراق لوصلت، ولو استطاعت الوصول إلى إيران لوصلت، يعني هو هذا نهجها. يعني يعني من باب المثال، من باب تقريب المثال، أنه شخص يقول لك أنا مثلا لا أملك مثلا مالا، فتعطيه مبلغا بسيطا فيطمح فيطمح فيطمح، لأنه لو تمكن لأخذ كل ما يملك. فلذلك يعني صراحة يعني الدوافع كثيرة، ولكن هو مثل ما قلنا لو أرادت الوصول، يعني لولا مثلا المقاومة الإسلامية في إيران والعراق لصعدت وفعلت كما هو تصعيدها ضد سوريا. مرتضى العراق.
نعم، شكرا للأخ مرتضى من العراق. أبو باسم من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة، نستمع.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سيد الكريم. هذا العدو الإسرائيلي المتين عندما يأتي والضغط عليه ولا مبرر له إلا بإيقاف الحرب في غزة، ولذلك يقوم بالتصعيد سواء في لبنان أو في سوريا أو في غير ذلك لكي يستمر الحرب. ولذلك إنه يجد نفسه في ورطة عندما لن يكون له مبرر إلا بإيقاف الحرب في غزة، ولذلك يخلق له تصعيد آخر لكي يلفت العالم ويطول الحرب ويبقى في السلطة. ولذلك التصعيد هو أن يستمر الحرب وأن يستمر حكمه في هذا الكيان الإسرائيلي المحتل. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو باسم السامدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو باسم السامدي من اليمن. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيد محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد سوريا له دوافع وأهداف استراتيجية لفرض وقائع على الأرض وتنفيذ مخطط توسعي إسرائيلي داخل الأراضي السورية وفقا لنظرية ما يسمى ممر داود، والبداية فصل الجنوب السوري عن الجغرافيا السورية كما حصل في الجولان السورية المحتلة. وأما مسألة منع قوات محمد الجولاني من الدخول إلى محافظة السويداء أو قضية الدفاع عن الأقلية الدرزية في السويداء، فكل ذلك مجرد مبررات وذرائع لتحقيق الأهداف التوسعية الإسرائيلية داخل الجغرافيا السورية. البرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا الدكتور إبراهيم العرادي مدير المكتب السياسي لائتلاف ثورة 14 من فبراير في البحرين
أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أثبت العدوان الصهيوني الأخير على دمشق أن مجرم وسفاك العصر نتنياهو والإدارة الأمريكية لا تفرق عندهم من هو يحكم دمشق، بل هم يريدوا كل هذه الدول والعواصم أن تكون عبيد لهم عبر تمدد وكسر الحدود وصولا إلى دولتهم الكبرى المزعومة. واليوم بات واضحا أن اللقمة بعد دمشق هي دول وعواصم دول الخليج الفارسي مع مصر والأردن، وهذه سياسة واضحة. وكان لصمود الجمهورية الإسلامية حيث أنها أصبحت الحائط المنيع والسد المنيع ضد أحلام وطموحات نتنياهو وكل الصهيونية، أثبتت أنها حامي للدين وحامي لهذه المنطقة. اليوم واجب الشعوب هي أن تنهض وتتحرك. الكيان الصهيوني لا يرى في أي مواطن عربي أو مسلم إلا عبد له، ويريد أن يركع العالم ويفتعل من حوادث تحدث في مناطق في سوريا مثل السويداء وغيرها، يفتعل هذه الحوادث وبعدها يطبق خطته المدروسة وبالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية. اليوم مسؤولية النخب الغائبة والمواطن العربي والمواطن المسلم وكل غيور في هذا العالم، وظيفته اليوم التحرك، لأن المد الصهيوني والخطر الصهيوني هو للجميع وعلى الجميع، ولن يكون أحد بمنأى عنه. فعلى الناس أن تنتقل اليوم من مشاهدة الشاشات إلى تحرك عملي لإنقاذ غزة، لإنقاذ ما تبقى من جسد هذه الأمة المكلومة. فبالتأكيد هذا التصعيد خطير على سوريا، وهذا يؤكد أن عملية تقسيم سوريا قائمة على قدم وساق في ظل غياب الدولة وفي ظل انتشار الميليشيات وفي ظل هذا التواطؤ الذي يحدث في الداخل والخارج.
شكرا للأستاذ العرادي على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، الدوافع والمبررات، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الدكتور حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت حول هذا الموضوع، وكذلك إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة والثمينة في لقاءاتنا حدث وحوار. تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
سيطرة الصهيونية على معظم مراكز السلطة الدولية والقوى المالية والاقتصادية. نحن نواجه اليوم جبهة عدائية كبيرة في عالم الأقوياء كله وفي مراكز القوة والقدرات المالية والاقتصادية على الصعد الدولية، وهي الجبهة التي تسيطر عليها قبضة الصهاينة والرأسماليين الكبار، وهذه الجبهة توظف كل الإمكانات في مواجهة النظام الإسلامي. وللأسف هناك في الداخل أشخاص يتجاوبون معهم ويصبحون موضعا لثقتهم ويكررون أحاديثهم ويتعاطون معهم كي يكون بإمكانهم توجيه ضربة إلى الجمهورية الإسلامية. إن مثل هذه الحالة موجود للأسف، لكن هناك مقابلها يقظة الشعب ووعيه وحضوره في الساحة وتدينه وحبه لمبادئ النظام وأسسه، وهي حقائق قائمة في الجمهورية الإسلامية، ولقد تقدمنا إلى الأمام على مر هذه السنين الطويلة، ونحمد ونشكر الله على تقدمنا. إسرائيل الكبرى هدف أعلن بسبب صمت الحكومات العربية ومساومتها. إن الصمت والمساومة خيانة للكثير من الحكومات العربية، بل حتى تظاهر بعضهم باللامبالاة وعدم الاكتراث بقضية فلسطين، ما أدى بالأمور أن أصبحت الحكومة الصهيونية الغاصبة الآن تعلن وبشكل سافر عن هدفها المتمثل في إسرائيل الكبرى بعد سنين من الكتمان والإنكار. ما أدى بالأمور أن أصبحت الحكومة الصهيونية الغاصبة الآن تعلن وبشكل سافر عن هدفها المتمثل في إسرائيل الكبرى بعد سنين من الكتمان والإنكار، وأخذت اليوم تكرر بوقاحة ودون حياء نيتها في اغتصاب مناطق جديدة من البلدان العربية. إن بعضا من ملوك العرب ورؤسائهم نسوا حتى دوافعهم العربية والعرقية القومية التي يطبلون لها دائما أمام كيان العدو الصهيوني، ليساعدوا إلى جانب ذلك دويلة الكيان في التسابق من أجل تسلم المساعدات من أمريكا. ترى من الذي سيزيل وصمة العار هذه عن جبهة الشعوب العربية؟ وهل سيغفر الشباب المسلمون اليقظون في البلدان العربية لهؤلاء العملاء خيانتهم؟ إن هؤلاء الحكام الخونة يرون أن القومية والوحدة العربية لا توظفان إلا عندما تريد أمريكا استخدامهما لمواجهة إيران الإسلامية والإسلام المحمدي الأصيل. تعسا للضمائر الناقصة والقلوب المريضة التي اشترت عطف أمريكا وعنايتها إزاء فقدان كل شيء، ومنها الثروات الطبيعية الإلهية وكذلك الكرامة الإنسانية والإيمان الإسلامي وكلمة الشعوب ومكانتها وكيانها، ووضعت أنفها وشعوبها على مزالق الانحطاط والابتلاء بالغضب الإلهي على أثر كفرها بنعم الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار؟ سورة إبراهيم الآيتان 28 و29. ماذا حدث لتلك الحماسة التي كان يعبر عنها إزاء الكيان الصهيوني؟ وماذا حدث لتلك الالتزامات التي التزم بها الرؤساء العرب أمام شعوبهم بشأن محاربة الكيان المحتل؟ حقيقة الكيان الصهيوني من خطاب سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1991. لقد هيأت اليوم أوضاع العالم الإسلامي المضطربة والتبعية المتزايدة لبلدان المنطقة للقوة الأمريكية المنفلتة أرضية مناسبة لحملات الحكومة الغاصبة الحاقدة كي تعمل بشكل سافر على تحقيق أهداف لم تكن تبذل أبدا جهودا كبيرة من أجل إخفائها، وذلك من خلال احتمائها بدعم الشيطان الكبير الذي يمثل حقا أخطر أعداء الإسلام والمسلمين. إن نقل يهود الاتحاد السوفيتي الذي يمثل قسما من الوفاء لمساعدات الغرب لتلك القوة الكبرى السابقة، ونقل يهود الفلاشة الأثيوبيين الذين من المقرر أن يخدموا الصهاينة الأمريكيين والأوروبيين الغاصبين لفلسطين، وأخيرا نقل يهود الهند وبناء المستوطنات في المناطق الفلسطينية المغتصبة، بل في الجزء المحتل من لبنان على الأرجح، وتكثيف التجهيزات العسكرية وأسلحة الإبادة الجماعية في الوقت نفسه الذي أثارت فيه أمريكا ضجة مقاطعة تصدير مثل هذه الأسلحة إلى الشرق الأوسط، والغارات الجوية اليومية المتتالية على جنوب لبنان، وقصف المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين، والاضطهاد المتزايد للمواطنين الفلسطينيين العرب وهم أصحاب تلك الأرض، وارتكاب أفظع المواجهات البوليسية وأكثرها وحشية للفلسطينيين، واتخاذ موقف المهاجم في الساحة السياسية إزاء التراجع المتزايد للحكومات العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، والضعف المشين لبعض السياسيين العرب، بل حتى رفض فكرة عقد مؤتمر دولي أو إقليمي، وأخيراً الرفض الصريح والقاطع لاقتراح إقامة دولة فلسطينية في زاوية من أرض فلسطين، كل ذلك مجموعة من سياسات الصهاينة المعادين للبشر وممارساتهم العلنية. بالإضافة إلى ذلك كله، من المؤكد أن هنالك أضعافا مضاعفة من النشاطات غير المعلنة باتجاه التآمر والاغتيالات والخطف والحرب النفسية والإعلام المسموم والجرائم العلنية وغير العلنية التي لا يمكن أن تصدر أو يتصور صدورها إلا من الصهاينة والمتعاونين معهم. كيان غير شرعي وحكومة مختلقة باسم إسرائيل. نحن من أهل التفاوض والتفاهم، التفاوض على مستوى الحكومات وعلى مستوى الأقوام وعلى مستوى الأديان، نحن أهل تفاوض ونتفاوض مع الجميع باستثناء أمريكا. بالطبع لا نتفاوض مع الكيان الصهيوني أيضا، فأصل وجود الكيان الصهيوني غير شرعي وحكومته زائفة.